خلاص الدرس الماضي
لا بدي درس بندر
ولنذكر مثالين
لذلك. الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم فنزلت قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فهم الصحابة رضي الله عنهم العموم في الآية إما من الاسم الموصول قوله تعالى
الذين آمنوا الذين آمنوا الواو هذه ما لا
إما من الاسم الموصول الذين آمنوا أو من النكرة في سياق النفي يقول ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم فجاء البيان أن المراد بظلم الشرك قال في فتح الباري وفيه الحمل على العموم حتى يرد دليل
الخصوص
المثال الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه وقالت ام سلمه رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيوبهن قال يلقينه شبرا إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا ولا يزن عليه فهمت أم سلمة رضي الله عنها من لفظ من العموم وقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليها فبين لها حكم النساء هذا دليل على أن لفظ من في العموم بدون قرينة لأن العموم من صفات الألفاظ.
نعم هذه المسألة يبين فيها المؤلف أن العموم من صفات الألفاظ يعني أنه يفهم من اللفظ وأن له ألفاظا معينة في كلام العرب متى جاءت هذه الألفاظ وهي التي ذكرناها قبل قليل متى جاء شيء من هذه الألفاظ فهم منه العموم وأراد المؤلف بقولها أن العموم من صفات الألفاظ أن يبين أنه ليس من صفات الأفعال يعني الفعل ما يؤخذ من العموم إنما يؤخذ العموم من الألفاظ إذن فهو مقصور على اللفظ ولذلك قال والعموم من صفات النطق النطق مصدر بمعنى اسم المفعول نطق ينطق نطقا نطق مصدر بمعنى اسم المفعول أي منطوق والمنطوق هو اللفظ لأنه ينطق به لاشتماله على الحروف إذن العموم من صفات إيش الألفاظ فالمقصود بالنطق يعني اللفظ قال فالعموم من صفات الألفاظ فيقال لفظ عام لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونه كما تقدم في الأمثلة فنحن لا نستفيد العموم إلا من هذه الألفاظ فإذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس يعني دلت على العموم فالعموم من مفهوم لسان العرب هذا مذهب السلف من صدر هذه الأمة ومن تابعهم من بعدهم فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص العموم فيوافق المخالف منهم على صحة الاستدلال ولنذكر مثالين على هذا الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه. ففهموا العموم، من أي شيء فهم العموم؟ من قوله الذين آمنوا، فهي شاملة لمن؟ لكل المؤمنين، ليست خطابا لفرد معين ولا لجماعة مخصوصة من بين المسلمين. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أيضا هذه فيها صيغة عموم، وهي إيش؟ النكرة اللي هي ظلم في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ففهموا العموم من قولها الذين آمنوا أنها شاملة للجميع ولم يخاطب بها قوم معين، وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أيضا فهموا منها العموم. وأيهم الذي أشكل عليهم؟ هل يقول الذين آمنوا ولا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهموا أنه أدنى ظلم، وأن كل ظلم ها سيحرمهم هذا الأجر الموجود في الآية، وهو قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا متسائلين من الذي منا يستطيع أن يتخلص من الظلم؟ وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إيش فهموا من الظلم يا أخواني؟ فهموا أن الظلم شامل ها لكل ما يبدر من العبد من صغائر وكبائر في الأعمال أو في الاعتقادات أو في غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ وفي هذه الرواية قال فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، حيث بين النبي لهم أن المراد بالظلم في آية الأنعام هو الشرك المذكور في آية لقمان في قوله إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن الذي يفقد الأمن والاهتداء ويحرمكم هذا الأجر العظيم هو الظلم الذي بمعنى الشرك. ما وجه الاستدلال بالآية؟ وجه الاستدلال بالآية أو بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ما فهموا، ما قال لا مو صحيح، من أين جئتم بهذا الفهم؟ الآية ما تدل على هذا اللي تفهمتموه، وهو أن الظلم عام، بل أقرهم، جاء لهم بدليل يبين أن المراد في الآية ما أخص مما فهم، وأن دليل التخصيص موجود في آية أخرى. لاحظتم يا أخواني؟ نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لم ينكر على أصحابه فهمهم للعموم من الآية، ما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يفهمون العموم بألفاظ معينة، وكان هذا شائعا بينهم، حتى إن الرجل يستدل على المخالف والمخالف لا ينكر في هذا الأمر. طيب، ولذلك قال ابن حجر فتح الباري وفيه الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. المثال الثاني قال ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أين لفظ العموم هنا؟ من من هذه من أحد الأسماء المبهمة، الذي جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذورهن؟ فهمت أم سلمة من لفظة من أنها عامة لمن؟ للرجال والنساء. وهل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الفهم؟ هل قال لها لا يا أم سلمة، من أردنا يراد بها الرجال، لماذا تدخلين معهم النساء؟ لا، فالنبي أقرها على فهمها، لكنه قال يرخينه شبرا، يعني هن مستثنيات لأنه يطلب في حقهن الستر. قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه.
طيب هذه المسألة واضحة إذن، أن العموم من صفات الألفاظ، يعني أنه يؤخذ من ألفاظ معروفة محددة في كلام العرب. ولذلك سيأتي يعني شيء من بيان هذا القضية فيما بعده. قال يقول ولا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني في غير النطق، من الفعل وما يجري مجرى الفعل، وما يجري مجرى الفعل. بين المؤلف بهذا أن الفعل ليس من صيغ العموم، فإذا قلت دخل محمد على علي لا يعني ذلك أنه باستمرار يدخل عليه، وإذا قلت والله لأذهبن اليوم إلى فلان أو لا أذهبن إلى فلان لا يعني ذلك أنك تلزم نفسك بالذهاب إليه دائما وأبدا، فلا يستفاد العموم والشمول من صيغة الفعل، لا يستفاد من صيغة الفعل. واضح هذا يا إخواني؟ قلت والله لا أتصدقن على الفقراء، الفقراء عموم ولا لا؟ ليه؟ لأنها أسامة، لأنها جمع معرف بالألف واللام فيتعم، فأنا أتصدق على الفقراء. طيب وهل يلزمني أن أتصدق عليهم دائما وأبدا بمجرد الفعل؟ يعني هل كلمة لا أتصدقا اللي هي الفعل هذا يدل على العموم بمعنى أنه يلزمني أن أستمر في هذه الصدقة دائما وأبدا؟ لا. يعني هل أخرج من عهدتي هذا من عهدتي هذا اليمين بفعل الصدقة مرة واحدة؟ نعم. فلو أني تصدقت مرة ثم توقفت عن الصدقة بعدها لكنت بارا بيميني ولا يلزمني كفارة، ولا لا؟ واضح؟ إذن فألفاظ العموم هي الألفاظ التي مرت بنا السابق والتي حصرناها فيما تقدم، وأما الفعل فليس من ألفاظ العموم. فقال هنا وهذا يراد به، يعني قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، يراد بالفعل هنا الفعل المثبت، لآكلن لأتصدقن لأذهبن لأعتمرن لأحجن. واضح هذا؟ اي نعم. فالفعل المثبت لا يدل عليه بل يدل على الإطلاق، فيخرج الإنسان من عهدة ذلك الفعل بإيش؟ بمرة واحدة. ولذلك قال نحو والله لا أكلن طعاما، فإذا أكل طعاما واحدا برا في يمينه. أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم. ليه من صيغ العموم؟ قال العلماء لأن الفعل نفسه يدل على حدث وزمن. الحين ذهب ايش يدل عليه يا اخواني؟ على الذهاب وعلى أنه كان في الماضي، واذهب يدل على الذهاب وعلى المستقبل. نعم، الفعل يدل على حدث اللي هو مصدر، يسمى حدث أو مصدر كلاهما، وزمن. فأنا الآن الحدث كامل في معنى الفعل، يعني موجود في معنى الفعل قطعا، يعني بل هو أساسه اللي هو الحدث الذهاب. نعم، فأنا إذا نفيت الحدث، أليس كذلك؟ والحدث بمثابة النكرة، الحدث بمثابة النكرة، واضح هذا؟ مثل لو قلت لا آكلن، والله لا آكلن، كأني قلت لا أكل، وصار عندنا إيش الآن؟ صار عندنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. فإذا قال رجل والله لآكلن طعاما، هل يدل على العموم؟ لا، في سياق الإثبات. فأنا لو أكلت مرة واحدة عشر تفاحة، ها، خرجت من عهدة الدين. لكن لو قلت والله لا آكلن طعاما، ها، صار المعنى، أي نعم، لو لا يجوز لي أن آكل بعدها أي طعام، وإذا أكلت فإني أكون قد حنت. فهو يعم كل طعام وفي كل وقت، لا آكلن طعاما، أو لو قلت والله لا آكلن تفاحا، يعم كل التفاح في كل الأوقات. لو أكلت تفاحة في وقت من الأوقات حنت في يمين، أليس كذلك؟ إذن لماذا؟ لأن الفعل المنفي في حقيقته هو النكرة في سياق النفي، هو النكرة في سياق النفي. ثم قال ومثال الفعل المثبت قول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فهذا لا يعم الفرض والنفل، إذ لا يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، لكن صلى إيش؟ صلى نفلا. ما نفهم من الكلمة هذه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة إيش صلاة الفرض والنفل؟ يعني واحدة منهما حصلت، فكلمة صلى لا تدل على العموم. أحيانا يستفاد العموم من الفعل، يستفاد العموم في الصيغة الفعلية ليس من الفعل وإنما من شيء خارج، مثل لو يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى، كان تدل على العموم، كان، أي نعم، يعني بينت العموم، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائم إذا أصبح وإذا أمسى. لكن لو قال لك لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم كذا وكذا، هل هذا يدل على النبي كان يفعله كل يوم؟ أي نعم، رأيتم الفرق بين الاثنين؟ قال فهذا لا يعم الفرض والنفل، إذ لا يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معا. ومثال الفعل المنفي قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها، أي لا قدرة لكم عليها. ولا قدرة لكم عليها ما هي الآن؟ نكرة في سياق النفي فتدل على العموم. إذن فالفعل المنفي بمثابة النكرة في سياق، أي نعم، تدل على العموم. أما الفعل المثبت اللي هو مراد المصنف في هذا الكلام اللي يقول ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، الفعل المثبت، يقصد بالفعل الفعل المثبت. نعم،
خصوصية في ذلك الجار، والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، هكذا مثل شراح الورقات
مثلا
شراح الورقات وراء أكثر الرسوليين. ويرى آخرون ومنهم ابن الحاجب والعضد والآمدي والشوكري أن هذا يعم كل جار لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة فلا ينقل صيغة العموم وهي كلمة الجار المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أن أو ظن العموم. ومن هذا يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراب وحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب فهذا هو الراجع. قال الشوكاني فرجحان العموم دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها لأن حكم المثلين واحد وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس الله أعلم.
نعم. يقول وما يجري مجرى يعني ما يجري مجرى الفعل مثل القضايا المعينة يعني كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر معين بين رجلين يعني حادثة معينة فينقل لنا الصحابي هذه القضية المعينة. هل هذه القضية المعينة تدل على العموم؟ قال المؤلف يرى أنها لا تدل على العموم بل يحتمل أن يكون هذا خاصا لهذين الرجلين أو خاصا في تلك القضية المعينة ولا يعم شيئا آخر غيره. ما مثاله؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار قال هذا لا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية في ذلك الجار طبعا تعرفون ما هي الشفعة. الشفعة أن يكون هناك ملك بين رجلين مشترك بين رجلين فيريد أحدهما أن يبيع نصيبه فيكون صاحبه أحق بنصيبه وله أن يشفع. فلو باع هذا الشريك الراغب في البيع باع على أجنبي فإن ذلك الرجل الشريك فإن لشريكه أن يشفع فيأخذ نصيب صاحبه بنفس الثمن الذي باعه على الرجل الأجنبي. قال هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. طبعا الشفعة للجار يعني فيها خلاف الجمهور لا يرون الشفعة للجار يرون الشفعة لمن؟ للشريك. أما الجار الذي حصلت بينك وبينه الحدود صرفت الطرق فهذا لا شفعة له إلا على وجه الأدب والتكرم. مثال ذلك لو هذا بيتي وهذا بيت جاري فأردت أن أبيع بيتي من كمال الأدب أن يقول لي جاري يا فلان هل لك تشتري مني هذا البيت لأنه يخشى أن يسكن بجواره من يلحقه أو يلحق به شيء من الأذى. فالشفعة له ثابتة من جهة إيش؟ الأدب والمروءة وكمال الاحترام للجار والتقدير والأخذ بخاطره. لكن هل هي لازمة له؟ لو جئت أنا وبعت البيت على رجل أجنبي قال الجار أنا أشفع نقول لا شفعة لك. الشفعة إنما هي فيش أي نعم للشريك فيما لم يقسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صرفت الحدود فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا عرفت حدود كل واحد منا وضعت الطرق بيننا لا شفعة لأحد منا على صاحبه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. أما الذي قسم انتهى خلاص الضرر فيه صار يعني أخف بكثير مما لم يقسم. هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجار بالشفعة لملابسة معينة بين هذين الجارين أو بين هذين الرجلين أو لهذا الرجل بخصوصه. ولذلك يرى هؤلاء العلماء أن القضايا المعينة لا عموم فيها ويرى آخرون من أهل العلم ومنهم الحاجب والعضد والآمدي والشوكاني أن هذا يعم كل جار، لأن الصحابي الراوي عدل وعارف باللغة العربية، فلا يمكن أن ينقل كلمة فيها معنى العموم ويريد بذلك قضية معينة، أو يكون مراد الشارع قضية معينة. كيف يقول لنا أبو رافع قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، ها؟ ولا يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة لفلان بن فلان؟ لماذا يستبدل كلمة فلان بن فلان بكلمة الجار، وهو يعرف أن كلمة الجار فيها عموم، ويترك التعيين إلا وأنه فهم أن هذا أي نعم عام لكل جار. ولذلك قال هنا: فلا ينقل صيغة العموم وهي كلمة الجار المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أو ظن العموم، ومثل هذا يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراق، فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب، وهذا هو الراجح. قال الشوكاني: فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح. يرى الشوكاني أن الراجح حمل مثل هذا على العموم إذا كان لفظه عاما. قال: ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس، يعني مما يدل على صحة هذا المذهب أن الشريعة في الأصل أحكامها عامة لكل الناس، وأنه لا يقضى لأحد في الأصل بشيء يخصه دون سائر الناس، بل الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى في قضية معينة أن هذا عام في كل القضايا المماثلة، كما قال هنا: والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم الاثنين واحد، وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس، والله أعلم. طيب، هنا بعض المسائل التي نريد أن نتحدث عنها. أولا أقسام العام. العام يمكن يقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول يقسم الاعتبار باعتبار يقسم باعتبار ما فوقه وتحته إلى قسمين: عام لا أعم منه، وعام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة لما فوقه خاص. لا بأس، اكتبوا. نعم، ينقسم العام باعتبارات عنده: أولا باعتبار ما فوقه وما تحته، ينقسم العام إلى عام لا أعم منه، كالمعلوم فإنه يشمل كل شيء، وإلى عام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة لما فوقه أخص. وإلى عام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة لما فوقه أخص. كالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي. الآن كلمة نامي يا إخواني، نامي تعم الحيوان والإنسان والنبات وكلمة حيوان وش تعم؟ تعم الإنسان والبهائم هذه والسباع وغيرها والحشرات التي فيها أرواح. والإنسان أخص من الحيوان. كلمة الحيوان الآن هي بالنسبة للإنسان أعم منها لأن يدخل فيها الإنسان وغيره، وهي أخص من النامي. النامي يدخل فيها الإنسان والحيوان والنبات، لاحظتم؟ فكلمة حيوان عام بالنسبة لما تحته، خاص بالنسبة لما فوق. ثانيا، ينقسم باعتبار المراد منه، ينقسم باعتبار المراد منه إلى عام أريد به العام، كقوله تعالى: وما من دابة. ينقسم إلى عام أريد به العام، كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة هنا إيش؟ نكرة في سياق، في سياق النفي، يعني لا دابة في الأرض إلا على الله رزقها. واضح ولا لا يا أخوان؟ طيب، هذا العموم الذي نفهمه الآن من هذه الآية يراد به العموم ولا يراد به دواب معينة في الأرض؟ يراد به العموم، يعني ما يراد به مثلا لو قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يريد بذلك الناس فقط، لما كان عاما مرادا به العام، وإنما عام مراد به الخاص. فقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، عام يراد به العام، عام يراد به العام، لأنه أحيانا يأتينا عام يراد به خاص. قال: وإلى عام أريد به الخاص، وإلى عام أريد به الخاص، كقوله تعالى، دائما يمثل به العلماء، هذا يذكر، كقوله تعالى: العام الذي أريد به الخاص. لا 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 لا، هذا ليس من العام، هذا من المطلق. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لاحظوا معي، الذين هذا عام، قال لهم الناس، إن الناس جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم. هل يمكن يفهم من هذه الآية إن الصحابة، إن الناس الذين، الذين عام اسم موصول، قال لهم الناس كل الناس، إن الناس كل الناس جمعوا، قد جمعوا لكم؟ هل يمكن يفهم من هذا؟ لا. الذين قال لهم الناس هو رجل معين اسمه نعيم بن مسعود. إن الناس منهم اللي هم لموا الأحزاب، هذه في غزوة إيش؟ حمراء الأسد اللي بعد غزوة أحد. نعم، لأنه قال: إن مشركين جاءوكم معهم ومعهم ومعهم مستعدين للآخر. فماذا قال؟ من هذا القائل؟ قائل رجل، قال لهم الناس الرجل هذا. إن الناس أي المشركين، ولا الصحابة يدخلون في الناس ولا لا؟ أي نعم، إن الناس يعني المشركين. كلمة الناس عام ولا غير عام؟ عام، يراد به العام لا يراد به الخاص. طيب، الذين قال لهم الناس، الناس عام ولا غير عام؟ عام، يراد به العام، يراد به شخص واحد. مثل ما تقول أحيانا أنت: رأيت الناس، تقصد من؟ الذين حضروا الحفل البارحة، تقصد الذين حضروا الحفل البارحة. هنا رأيتهم، أعجبوني بديني، ها؟ هذا عام، يراد به العام ولا يراد به الخاص؟ يراد به الخاص. لا، أي لا لا، لأنه الألفاظ هذه كلها عامة. الذين الآن هذه عامة، والناس لفظ عام أيضا، لأنه جمع ودخلت عليه ألف الألف واللام الجنسية وليست العادية، الاستغراقية وليست العادية. والناس الثانية، لأنه هذه الألفاظ كلها لو حملت شيئا منها على العهد، لا لو حملت الناس والناس على العهد ما يمكن تحمل الذين الأولى على العهد أيضا، لأنها اسم موصول. فالألفاظ كلها عامة، لكن عام أريد به الخاص. طيب، قال ثالثا ينقسم باعتبار تخصيصه، ينقسم باعتبار تخصيصه إلى عام محفوظ، إلى عام محفوظ باق على عمومه، وإلى عام إيش مخصوص أي دخله التخصيص. ينقسم باعتبار تخصيصه إلى عام محفوظ باق على عمومه، وإلى عام مخصوص أي دخله التخصيص. فالأول كقوله، ها كقوله إيش، وكان الله بكل شيء عليم، هل هو مخصوص بشيء معين يا أخواني؟ ما يخص بشيء، كل شيء هو داخل في علم الله. هذا هل خص بشيء مثلا لا يدخل تحت علم الله؟ أبدا. ومثل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هل يخص منه شيء؟ باقي على عموم، لم يأتي في النصوص شيء يخرج من هذا العموم. واضح؟ وإلى عام مخصوص، وهذا كثير، وهذا كثير خصوصا في الأوامر والنواهي كثير جدا. كقوله مثلا يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هنا يشمل كل الأولاد ولا لا؟ أي نعم، الذكور والإناث، أولادك وأولاد أولادك أو أولاد، أي نعم يشملهم هذا الحكم، لكنه مخصوص، مخصوص بشيء، بأي شيء؟ مخصوص بأن لا يكون ولد رقيقا، إذا كان هناك ولد رقيق فإنه لا يدخل في أولادكم، لأن الرقيق ومن ملك لمن؟ لسيده، لا يمكن احنا نورث السيد من مال أبي العبد، هذا ضياع للمال. ومخصوص أيضا باختلاف بالولد الذي خالف الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين شتى. فلو كان الأب مؤمنا وأولاده، ها لو كان الأب مؤمنا وأولاده كفارا هل يرثون منه؟ لا يرثون. لو كان له ولدان أحدهما مؤمن الثاني كافر، يرثه المؤمن ولا يرثه الكافر، خرج من هذا العموم، خصص ولا لا؟ اي نعم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هل ملك اليمين تحلك في كل حال ولا مخصوصه؟ مخصوصه. فاختك رضاعا وهي ملك يمينك، وهي ملك يمينك تحل لك، هي مخصوصة بقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، يعني رضعت أنت وأمة من امرأة معينة ثم ملكت هذه الأمة، ملكتها، هل تحل لك بملك اليمين؟ ما تحل لك. طيب الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم عام، أي خصص بالأخت من الرضاع بإجماع العلماء. طيب، هنا مسألة يا إخواني قد تمر عليكم في كتب الأصول والفقه وغيرها، هل عمومات القرآن مخصوصة أو الأكثر فيها الخصوص أو غير مخصوصة؟ كثير من العلماء يقولون عمومات القرآن أكثرها دخلها التخصيص، يعني قل أن تجد عاما إلا وقد دخله التخصيص، حتى قال بعضهم كل عام في القرآن فهو مخصوص أو كل عام فهو مخصوص. قالوا حتى هذه القاعدة مخصوصة، مخصوصة بإيش؟ بقول الله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، خصت بها يعني. الآية هذه خرجت من إن الله على كل شيء قدير، خرجت أيضا من هذه القاعدة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذه القاعدة أو هذا الكلام، قال بل العكس هو الصحيح، أكثر العمومات في القرآن والسنة باقي على عموم. ولكن الكلام الوسط الذي يجتمع به كلام أهل العلم وكلام شيخ الإسلام أن يقال الأكثر في الأحكام والأوامر والنواهي، الأكثر فيها أنها مخصصة، الأكثر في الأوامر والنواهي أنها مخصصة، وأما الباقي فالأكثر فيه أنه باقي على العموم. أي نعم، الأكثر فيه أنه باقي على العموم، مثل الحمد لله يشمل جميع أنواع الحمد، هل يخص منه شيء؟ ما يخص منه شيء. طيب رب العالمين هذا مضاف ولا لا؟ فيشمل العالمين، آسف العالمين يشمل كل من سوى الله سبحانه وتعالى، هل يخرج من ذلك شيء؟ لا يخرج من ذلك شيء، وهكذا بقية الأدلة. إذن فنقول عمومات القرآن أكثرها محفوظة، لكن يغلب على عمومات الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي يغلب عليها التخصيص، يغلب عليها التخصيص. ذكرنا لكم قبل قليل يا إخواني في التقسيم الثالث أن العام ينقسم إلى قسمين، عام من محفوظ يعني باقي على عمومه، وعام من إيش؟ مخصوص. طيب لو تعارض عندنا نصان، لو تعارض عندنا نصان أحدهما أحدهما عام محفوظ والثاني عام مخصوص، تعارض النصان هكذا، أيهما يغلب على الآخر أو يرجح على الآخر؟ العام المحفوظ، لأن عرفنا أن الشريعة لما ما خصصته بشيء دل على أن العموم فيه قوي، أن العموم فيه قوي. ولعلي أمثل مثال قد لا ينطبق على ما نحن فيه، لكن أبين لكم أن الشيء الذي دخله شيء من التخصيص والتقييد وغير ذلك يضعف جانبه، يضعف جانبه. الآن مثل يا إخواني أوقات النهي، نهينا نحن عن الصلاة في أوقات معينة، وجاءنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب إذا دخل أحدنا المسجد في وقت النهي هل يصلي ركعتين أو لا يصلي ركعتين؟ طبعا عندنا حديث يقول لا تصلي وقت بعد صلاة العصر، وعندنا حديث يقول إذا دخلت المسجد أي وقت فصلي العصر، فصلي ركعتين. هذا عموم وهذا لا، هذا عموم هذا عموم، هذا عموم يقول متى دخلت المسجد فصلي ركعتين، وهنا عموم متى صليت العصر فلا تصلي بعدها نافلة حتى يأتي المغرب، هذا عموم هذا عموم ولا لا؟ أيهما، أي العمومين أقوى عندنا؟ أي العمومين لم يدخلوا تخصيص؟ ها؟ أيهما؟ دخول المسجد. الآن عدم الصلاة في وقت النهي قد خص منه أشياء، فمثلا قضاء الفريضة جائز بإجماع العلماء يكون في وقت النهي. أنا تذكرت بعد صلاة الفجر أني ما صليت أمس الظهر، أصلي ولا ما أصلي؟ أصلي. صلاة الكسوف مخصوصة أيضا عند كثير من العلماء، صلاة الجنازة أيضا، أيضا ما إيش ركعتي الطواف أيضا عند كثير من العلماء. أوقات النهي دخلها مخصصات كثيرة فضعف إيش العموم فيه. طيب جانا الآن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل نخصص أوقات النهي بهذا الحديث أو نعكس؟ لا، أي نعم، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما شفنا شيء يعني جاءت الشريعة وقالت لا يمكن تدخل المسجد ولا تصلي ركعتين وتجلس ولا تصلي ركعتين، معي ولا لا؟ فيكون هذا العام المحفوظ أقوى من إيش؟ طيب فإذا دخلت أنا
الصلاة بعد صلاة العصر، أو آخذ بحديث دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه عام محفوظ وذاك عام مخصوص. طبعا أنا ذات المثال قد لا يكون منطبق على النفس ما أريد، لكن أردت أبين لكم أنه أحيانا يكون النص قد دخل التخصيص من جهات متعددة، ونص قد بقي على عمومه وحصل بينهما تعارض في شيء من الأشياء، فهنا يقدم النص الباقي على عمومه على النص الذي دخل التخصيص، لأن عرفنا أن الشارع ما قصد العموم في ذلك النص العام الآخر الذي دخل التخصيص، وأما الآخر عرفنا أنه قصد إلى العموم بدليل أنه ما خصه بشيء. واضح هذا يا إخواني؟ طيب، هنا مسألة أخرى، هل تدخل النساء في الخطاب العام أو لا؟ هل تدخل النساء في الخطاب العام أو لا؟ يعني جاءنا مثلا يا أيها الناس، تدخل النساء ولا ما تدخل؟ من جرى إزاره أو ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من يدخل فيها النساء ولا يدخل؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل، لها طرفان متفق عليهم وواسطة مختلف فيه، اختلف في دخول النساء في الخطاب العام، وتفصيل ذلك أن هذه المسألة لها طرفان متفق عليهم ووسط مختلف فيه وواسطة مختلف فيه. الطرف الأول أن النساء يدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء، الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء، مثل يا أيها الناس، الناس من يراد بهم؟ ها؟ أي النساء والرجال، النساء والرجال. لكن يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء بنفس اللفظ، يشمل الرجال والنساء، أي الذين، أي نعم، اسم موصول المذكر، الأسماء الموصول، نعم، الجمع المذكر اسم الموصول. يا أيها الناس يشمل، نعم بلا إشكال. ومثله أيضا أدوات الشرط، من فعل كذا، من قال سبحان الله وبحمده، هذه تشمل رجال النساء لأنه لا يراد بها جنس بعينه بل يراد بها الجميع. القسم الثاني أو الطرف الثاني أن النساء لا يدخلن اتفاقا في لفظ الرجال ونحوه مما يختص بهم، أن النساء لا يدخلن اتفاقا في لفظ الرجال ونحوه مما يختص بالرجال، وهذا أظنه واضح. يعني لو جاء خطاب للرجال وحدهم أو بلفظ يراد به الرجال وحدهم فلا يدخل فيه النساء، مثل لو قلت الرجال قوامون على النساء، طبعا قطعا لا يراد بالرجال هنا أي نوع العموم، يعني أنه يدخل فيه كل إلا يراد به العموم، عموم الرجال، بس ما يدخل فيه نعم، لأن هذا خطاب خاص بجنس معين. طيب، الواسطة المختلف فيها الجموع المذكرة الظاهرة والمضمرة، الجموع المذكرة الظاهرة والمضمرة، كقوله مثلا كلوا اشربوا، أي نعم، آمنوا، كلمة المؤمنون أيضا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه اختلف فيها، فمنهم من قال إن النساء لا يدخلن في هذا، ومنهم من قال بل يدخلن، والحاصل أن الطرفان متفقان، متفقان على أنه على أن ما خوطب به الرجال يدخل فيه النساء، لكن بعضهم يقول يدخل فيها من حيث اللغة، وبعضهم قال يدخل لا ليس من اللغة من جهة اللغة ولكن من جهة الشرع. يعني إذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يقول هذه للرجال، لكن دخلت النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، دخلناها مو بلفظ الآية وإنما بالحديث، هو اللي دخلها في هذا المعنى. وآخرون من العلم قالوا لا، كلمة المؤمنون وكلمة كلوا واشربوا يعني الضمائر، ضمائر الجموع هذه عند العرب يراد بها الاستعمال للذكور والإناث. إذا قلت اذهبوا إلى فلان أقصد اذهبوا أيها الرجال وأيتها النساء، وهذا من وضع كلام العرب. ولا إشكال عند العلماء، يعني كلهم يقولون أن الحكم يطالب به الجميع، لكن منهم من يقول تطالب النساء بهذا الحكم بأمر الشارع، يعني بشيء من الشارع، وبعضهم قال لا بوضع اللغة، يعني من أصل اللغة لفظ اللغوي يشمل الرجال والنساء. طبعا الصحيح عند العلماء أن العبد يدخل في العبد في الخطاب العام إلا ما استثناه الدليل. لماذا؟ لأنه داخل ضمن الأمة وهو مكلف، فكل خطاب جاء في الشريعة يدخل فيه العبيد كما يدخل فيه الأحرار، يدخل فيه العبيد كما يدخل فيه الأحرار. عندنا قاعدة نختم بها الحديث عن العام، وهي قول العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إيش معنى هذه القاعدة؟ خذوا المثال، لما جاء رجل غيلان، إيش اسمه؟ غيلان الثقفي الذي أسلم وتحته 10 من النسوة، ما اسمه؟ أظن أمية بن غيلان الثقفي، أنا نسيت الاسم. أسلم وتحته 10 نسوة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبقي 4 وطلق سائرهم. الأربع هؤلاء ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال آسف لما قال يا رسول الله أنا عندي 10 من نسوة وقد أسلمت، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم 10 نسوة ذولي أخذتهم دفعة واحدة ولا أخذتهم بالترتيب؟ ما سأله عن ذلك. فلما لم يسألوا عن ذلك دل على أن الحكم في الأمر بإبقاء 4 وترك الباقي يشمل كل من كانت حاله مثل حال هذا الرجل، يعني ما يجوز لأحد أن يقول هذا الحكم خاص بمن أسلم وعنده 10 نسوة أخذهن دفعة واحدة، أما من عنده 10 نسوة أخذهن بالترتيب فلا يدخل في ذلك. قلنا مو بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يستفصل، ومحتمل أنه يكون أخذهم مرة واحدة أو أخذهم دفعات، فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل الكلام صلى الله عليه وسلم منزلة العموم في المقال، فيشمل الحكم كل من كان كذلك. جاءنا رجل من الكفار وأسلم وعنده 40 امرأة، إيش نقول؟ أين أبي من حقك أن تبقي 4 وتطلق الباقي، ويجب عليك طلاق الباقي. قال أنا ترى يختلف عن صاحبكم اللي في الحديث، هذاك أخذ واحدة بعد واحدة بعد واحدة كل واحدة في سنة، أنا هذا 40 عقدت عليهم في ليلة واحدة. ها؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من الرجل، قال له أنت سويت كذا ولا سويت كذا، حصل من كذا أو كذا. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال نزل كلامه عليه الصلاة والسلام منزلة العموم في المقام. ومثله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، وما استفصل النبي، قال إيش نوعية الإبل هذه، هي سود ولا حمر ولا ورق، ما استفصل ولا لا، ولا قال هي كبار ولا صغار، هي حواشي ولا إيش ولا هروش، هي حواشي يعني صغار ولا كبار في السن. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقصدون الثني أو المسن أو بنت اللبون أو ابن اللبون أو الحقة ها أو بنت المخاض، هل استفسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، دل ذلك على أن لحوم الإبل كلها يتوضأ منها. لاحظتم يا إخواني؟ كل لحوم الإبل. لو جانا واحد وقال لا، لحم الإبل اللي يتوضأ منه هو الذي تجوز التضحية به. وش الذي يجوز التضحية به؟ الثني من الإبل اللي تملو 5 سنين، أما ما دون ذلك فلا يتوضأ منه. منين؟ من أين أتيت بهذا التخصيص؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل لما قال له الصحابة أنا أتوضأ من لحوم الإبل، ما قال أي إبل تقصدون. فلما لم يستفصل دل ذلك على أن كلمة الإبل عامة ليش؟ للجميع. والله أعلم.